الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي المعلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحباب الكرام، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ومن بهم في الخير يقتدى. العلماء هم الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. العلماء، الله عز وجل امتن على الأمة بالعلماء بعد الأنبياء، فلا بد أن يكون هناك ورثة للعلماء ينقلون هذا العلم. فالعلماء في كل زمان الله عز وجل امتن على الناس بهم، يدعون من ضل إلى الهدى، يدعون من ضل إلى الهدى، ويعني يبعدونه عن البدعة وعن الكفر أولا. وهكذا الشاهد، أريد أن أقول أن من هؤلاء العلماء الأفزاز الكرام الذين من الله عز وجل بهم على جزيرة العرب أولا، وعلى العالم الإسلامي كله في القرن الثاني عشر من الهجرة، هو الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان المشرفي التميمي النجدي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. هذا الإمام الذي سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل في حلقات متتالية، لنعرف من هو هذا الإمام الذي كثر الكلام عنه قديما وحديثا. هناك من يعظمونه ويعتبرونه مجدد الإسلام، وهناك من تطاولوا عليه واتهموه بالضلال، وأن له مذهبا فقهيا خاصا، وأن له مذهبا عقائديا خاصا، اتهموه بأنه يعني يكفر المسلمين، وأنه وأنه. والسؤال هنا، أو الأسئلة التي تدور والتي نريد أن نجيب عنها، من هو هذا الإمام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي؟ هل هو عالم فقيه مجتهد، أم هو رجل جاهل والعياذ بالله؟ هل هو إمام هدى أم إمام ضلال؟ هل له مذهب خاص غير المذاهب الأربعة؟ هل له عقيدة خاصة غير عقيدة أهل السنة والجماعة؟ هل هو فعلا يستبيح دماء المسلمين ويكفر الناس بأدنى شبهة، أم أنه يدعو إلى يعني صيانة أعراض المسلمين وحياتهم ودمائهم وأموالهم؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات، حتى نوضح ونبين للناس ولطلبة العلم ولكل من قال لا إله إلا الله من هو هذا الإمام العالم العلم، الإمام محمد ابن عبد الوهاب، هذا الإمام العلامة المجاهد الصابر الداعي إلى الله عز وجل على بصيرة، المجدد لدين الله في القرن الثاني عشر من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قلت، وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. طيب، نتعرف أولا يعني حتى نعرف قدر هذا العالم عن حال الجزيرة العربية التي نشأ فيها في وقت نشأته. الإمام محمد بن عبد الوهاب نشأ في منطقة نجد، نشأ في منطقة نجد شمال الجزيرة العربية، شمال مدينة الرياض، نشأ فيها كما قلنا في القرن الثاني عشر من الهجرة. وكانت الجزيرة بصفة عامة وهذا المكان بصفة خاصة تكثر فيه البدع وتكثر فيه الخرافات، يكثر فيه يعني قبور الصحابة في هذا المكان موجودة، الناس يزورونها، لا بل قل يحجون إليها، يطوفون حولها، ينظرون لها، يسألونها الأشياء والحاجات من دون الله عز وجل، يطلبون منها الشفاء، يطلبون منها مثلا الزواج، يطلبون منها شفاء المريض. فهكذا أصبحت هذه القبور ومن يسكنوها كأنها تعبد من دون الله. الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن الناس في هذا الزمن عموما وفي هذه المنطقة خصوصا كانوا يحجون إلى قبور هؤلاء الصالحين أو الصحابة. بل الأعجب من ذلك أنك كنت تجد في هذا المجتمع من يتمسح ويتبرك بالأحجار، بل بالأشجار، نعم أقول بالأشجار. يعني هناك أيضا في منطقة نجد منطقة اسمها منفوحة، فكان فيها فحل نخل، فحل نخل يعني النخل الذكر، النخل بصفة خاصة في أشجار يشبه الإنسان، فيه ذكر وأنثى، ولا بد من التلاقح بين الذكر والأنثى. الشاهد أنه كان هناك ذكر نخل يسمونه فحل النخل، فكانت المرأة إذا تأخر زواجها، يعني إذا تقدم سنها ولم تتزوج، بدل ما تقول يا الله يا من يجيب المضطر إذا دعاه، اللهم ارزقني زوجا صالحا، اللهم كذا اللهم كذا، كان من شدة الجهل والجهالة تذهب المرأة إلى هذا الفحل من النخل وتحتضنه وتترجاه وتقول له يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول، يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول، يعني قبل أن يحول الحول، قبل أن يمر هذا العام أريد زوجا. ما شأن النخلة بذلك؟ ما شأن النخلة؟ حتى ما دعت حتى ميت في قبره، لكن حتى الاعتقاد في نخلة، في نخلة أنها تنفع، أنها تضر، أنها تأتي بالزوج أو تأتي بالولد. والله عز وجل يقول سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. لكن لعل في هذا الكلام نتخيل وضع الجهل والجهالة في هذه البيئة في وقت وجود أو نشأة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالشاهد أنه نشأ في بيئة فيها شركيات وفيها بدع وفيها خرافة، والناس لا يعرفون توحيد الله ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله ولا يعرفون كيف عند النوازل يتضرعون إلى الله عز وجل ويسألونه سبحانه وتعالى. فهو الذي يسأل وحده، وهو الذي يدعى وحده، وهو الذي يستغاث به وحده، وهو الذي ننذر له وحده، ولا طواف إلا حول بيته الكعبة المشرفة. فنحن نطوف حول قبر صالحين ولا أنبياء ولا حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا علمنا الإسلام الله عز وجل، وأن نفرد الله عز وجل بالعبادة، وأن نتعلم التوحيد الصحيح. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب نشأ في هذه البيئة، نشأ في هذه البيئة، والحمد لله أنه نشأ في بيت علم كما سنذكر ونشرح بالتفصيل إن شاء الله. يعني أبوه كان عالما فقيها، وكان قاضي البلدة، وكان مفتيها، وقبل أبيه كان جده، جده كان من كبار علماء المنطقة كلها، وكان عالما وكان قاضيا وكان مفتيا. فالشيخ محمد عبده كما الشيخ محمد عبد الوهاب كما سنرى أنه يعني نشأ وأخذ الفقه عن أبيه وتعلم الحديث والتفسير لغير ذلك، فتسلح بالعلم. لكنه لما رأى هذا الجهل وهذه الجهالات فلا بد أن يتزود من العلم أكثر فأكثر، لأن أنا يعني الآن كالجندي سيدخل ميدان المعركة، لا بد أن يتحصن وأن يتسلح بكل الأسلحة الممكنة وأن يتدرع بالدروع الواقية. فسلاح الداعية العلم، سلاح العالم العلم. فالشيخ رحمه الله لم يكتفي بالعلم في بلده من أبيه ومن جده ومن عمه ومن خاله، لكنه رحل وانتقل إلى بلاد أخرى التي يوجد فيها علماء في هذا الزمان. فرحل إلى مكة المكرمة وأخذ عن شيوخها وتعلم من العلماء، علماء الحرم المكي. ثم رحل إلى المدينة المنورة وأخذ عن علمائها وأجازوه هنا وهناك في مكة وفي المدينة، وأخذ إجازات وأصبح له سند متصل من هذا العالم ومن هذا العالم، وهكذا يتسلح بالعلم. وطبعا وهو في رحلته هذه كان يرى المنكرات، يعني حينما يرى مثلا في المدينة المنورة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى من يتمسحون بقبر النبي، بل يسجدون لقبر النبي، حتى أن الشيخ تعجب ويسأل أحد علماء المدينة والشيخ السندي يقول له ما هذا يا شيخنا، من هؤلاء؟ فالشيخ يقول إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، هؤلاء على ضلالة. الشيخ بعد ذلك انتقل بعد مكة والمدينة انتقل إلى البصرة، كان فيها علماء فأخذ عن علمائها علماء البصرة وتعلم منهم وأصبح له أسانيد متصلة إلى هؤلاء العلماء. وأيضا في البصرة وجد فيها الشركيات، وجد فيها عبادة القبور، وجد فيها كل ما رآه في بيئته وفي مكانه الذي كان فيه. فأصبح الشيخ يعني مشحوذ الهمة لأن يحمل لواء التوحيد وأن يحمل الدعوة الصحيحة، دعوة السلف الصالح التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون والأئمة الأعلام. فلا بد أن يدخل هذا الميدان وأن يدعو إلى الله عز وجل. رجع الشيخ إلى بلدته العيينة التي هي في منطقة نجد كما قلنا شمالي الرياض، وبدأ يدعو إلى الله عز وجل، بدأ يعلم الناس التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. والتوحيد الذي هو حق الله على العبيد هذا هو كتاب، أول كتاب كتبه الشيخ، كتبه في البصرة، بدأه في البصرة ثم أتمه في بلدته العيينة لما رجع. فكان همه، كان همه الأول هو دعوة الناس إلى التوحيد، أن يعرفوا معنى التوحيد، أن يعرفوا معنى لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله. لكن كان لابد أن تقابل هذه الدعوة بالصلوط وبالاضطهاد، هكذا حال الدعاة ومن قبلهم حال الأنبياء. كل نبي يبعث في قومه يقولون شاعر، يقولون مجنون، يقولون كذا. لكن هنا الدعاة، وهذا الإمام العالم رحمه الله شيخ الإسلام تصدى له وعارضه، إما علماء وإما أمراء، إما علماء جهل بالدين أو منتفعون بجهالات الناس وبالبدع والنزور ويأخذون أموال النزور ويأخذون كذا فلهم منافع خاصة، أو جهلاء بالسنة لكن غير مستعدين لأن يتعلموا السنة الصحيحة، أو أمراء كل همهم أن يبقوا على مناصبهم وأن يحصلوا يعني متاع الدنيا، أو عوام يعني لا يفقهون من دينهم شيئا لكنهم تأصلت فيهم البدعة، تأصلت فيهم الشركيات، وأصبحوا يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فصعب يعني أن تخرج هؤلاء الناس عن عوائدهم عن طباعهم، وهكذا دأب كل الدعاء حتى الآن. يعني من الصعب أن تغير في الناس العوائد التي رسخت في عقولهم وأذهانهم حتى اعتبروها دينا. يعني في هذا الوقت وفي هذا الزمان أقول الذي كان فيه الشيخ، أصبحت البدعة هي السنة، ولا أقول البدع يعني لا أقول السنة بدعة، لكن يعني لا تكاد تسمع للسنة أثر، بل إن علمت الناس السنة يظنون أنك أتيت بدين جديد. لذلك يعني قال الشيخ أتى مذهب جديد إلى غير ذلك. طيب لكن وسط هذا السواد الحالك، جهالة الناس وضلال الناس وبعد الناس عن دين الله عز وجل وعن التوحيد الصحيح من جهة، ثم هؤلاء الذين تصدوا لهذه الدعوة، الرجل يعني جزاه الله خيرا يعني بدأ يدعو إلى الناس ويعلمهم دين الله، يعلم يعني عقيدة السلف الأمة، فتصدى له من تصدى وأصبح الأمر صعب وشديد. لكن الله عز وجل وعد بنصرة دينه ونصرة دعوته سبحانه وتعالى، فمن الله عز وجل على هذا العالم العلم بإمام من أئمة المسلمين، وهو الأمير محمد ابن سعود الذي هو الجد الأكبر لآل سعود جميعا جزاه الله خيرا، فاقتنع بدعوة الشيخ. الشيخ جالسه وشرح له دعوته، ويعني قال له كيف أن الناس في جهالة، وأن الدين الصحيح هو كذا وكذا، وأن سنة النبي هي كذا وكذا. فالرجل بارك الله فيه، وهذا من فضل ربنا سبحانه وتعالى على الاثنين، على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى الشيخ محمد بن سعود رحمهما الله وجزاهما الله خيرا، فتعاهد وتواسق على الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. فكان سلطان العلم من جهة وسلطان الحاكم من جهة أخرى. يعني وكما في الأثر، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني لو أن الحاكم في أي بلد قال مثلا ممنوع أن تذهب أن تخرج امرأة في الشارع متبرجة، ممنوع أن تذهب طالبة إلى الجامعة متبرجة، هذا سلطان الحاكم، فهذا يطاع أكثر ما يقول العلماء أن التبرك حرام وأن الحجاب فرض الله عز وجل وأن الحجاب كذا وكذا. هناك من يستجيب وهناك من لا يستجيب، لكن حينما يكون الأمر من الحاكم من السلطان فتكون الاستجابة أكثر، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. طيب انتشر الإسلام، أو يعني نقول الإسلام الصحيح، العقيدة الصحيحة انتشرت في الدرعية، دي البلد التي فيها الإمام محمد بن سعود. الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان في العيينة، انتقل إلى الدرعية، فلما انتقل هناك وتعاهد وتعاقد مع الشيخ الأمير محمد بن سعود، وده كان سنة 1158 هجرية، فبدأ انتشرت السنة وفهم الناس معنى لا إله إلا الله، وزيلت القباب من على القبور، انتشر التوحيد وعرف الناس كما قلت معنى لا إله إلا الله. فنستطيع أن نقول من هذه المقدمة السريعة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي خصصنا له هذه الحلقات الطويلة بإذن الله تعالى يعتبر هو مجدد القرن الثاني عشر الهجري، مجدد القرن الثاني عشر، يعني مجدد القرن في الأثر. إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فالعلماء يكادون يكون مجمعون على أن مجدد الإسلام في القرن الثاني عشر الهجري هو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فنقول أن هذا الإمام كما قلنا اعتبروه مجدد الإسلام، حتى مثلا الشيخ محمد رشيد رضا يقول كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجددا للإسلام في بلاد نجد، يقول بإرجاع أهله عن الشرك واتباع يعني السنة الصحيحة والابتعاد عن البدع التي فشت فيهم إلى التوحيد والسنة. فالشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله بيعتبر أن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب هو مجدد الإسلام في هذا القرن في هذه البلاد، بلاد نجد. إذن نستطيع أن نقول أنه هو الإمام المجدد، ونستطيع أن نقول أن الصحوة الإسلامية أو اليقظة الإسلامية سمها كما شئت من عهده إلى يومنا هذا، هي إنما هي ثمرة من الثمار وناتج من نتاج هذه الدعوة الطيبة المباركة التي بارك الله عز وجل فيها، دعوة الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. طيب السؤال كما قلنا في المقدمة، هل الشيخ له مذهب فقهي؟ لأن الإشاعات بقى كثرت على الشيخ وكذا، ده له مذهب وحده، له عقيدة خاصة به، له كذا له كذا. بس السؤال من الناحية الفقهية، هل الشيخ محمد بن عبد الوهاب له مذهب اسمه المذهب الوهابي، أو له عقيدة خاصة اسمها العقيدة الوهابية؟ نقول لا، هذا من ادعاء الخصوم وأعداء الدعوة. لكن الإمام كما قلنا ليس له مذهب فقهي خاص به، لكنه كان متبعا لمذهب إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، فهو حنبلي المذهب. حتى نجد السعودية حتى الآن، المملكة العربية السعودية وعلماء السعودية حتى الآن مذهبهم هو المذهب الحنبلي، وفتاويهم غالبا تكون على فتاوى هذا المذهب، مذهب الإمام أحمد بن حنبل. إذن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يكن له مذهب فقهي خاص، إنما هو كان متبع لمذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. يبقى أكثر اعتماده في الاجتهاد، المسائل التي اجتهد فيها، لأن كما سنرى أنه كان محدثا وكان فقيها وكان عالما وكان، فكان له مسائل اجتهد فيها. فيقول أنه اعتمد في اجتهاده على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، اعتمد على علم الإمام ابن تيمية، على علم الإمام ابن القيم. هؤلاء الثلاثة هم أعظم العلماء الذين تلقى عنهم أو يعني تلقى علمهم ودرسه واستفاض فيه وتأثر به. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية تلميذه الإمام ابن القيم الجوزية، هؤلاء الثلاثة هم الذين يعني كتبهم صبغوا صبغة وفكر وعقل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. طيب ماذا عن عقيدة الشيخ؟ يعني يقولون عقيدة وهابية أو كذا كما أشرنا، لا، الشيخ عقيدته عقيدة سنية سلفية قائمة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. العقيدة السنية السلفية، دائما نقول نحن الدعاء نقول أن عقيدة السلف هي اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الكتاب القرآن الكريم، السنة الصحيحة، بفهم من؟ بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة، بفهم التابعين، بفهم القرون الثلاثة الفاضلة المشهود لهم بالخيرية. لأن الصوف الآن والمبتدأ يقول نحن نتبع القرآن والسنة، القرآن والسنة بفهم من؟ بفهمه هو العليل السقيم. لكن لا، نقول نحن نقول لا، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. هذه يعني هذا قيد هام أرجو أن ينتبه إليه الجميع، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. سلف الأمة هم القرون الثلاثة الفاضلة المشهود لهم بالخيرية، في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني هؤلاء اسمهم القرون الثلاثة الفاضلة المشهود لهم بالخيرية، وهم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين، هؤلاء سلفنا الذين نقتدي بهم ونقتفي أثرهم. يبقى الإمام كان عقيدته عقيدة سنية سلفية قائمة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. مذهب الإمام في أصول الدين هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الإمام في أصول الدين هو مذهب إيه؟ مذهب أهل السنة والجماعة، وطريقته طريقة السلف الصالح التي أشرنا إليها. الدعوة التي دعا إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي الدعوة التي أوزي بسببها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي نفس الدعوة التي أوذي وسجن وعذب بسببها إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، وهي الدعوة التي وعد الله عز وجل بنصرتها وحفظها. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني يبين لنا حقيقة دعوته، ونسمع يعني كلامه هو بالنص يعرف دعوته. يقول لست والله أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم، بل أدعو إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، وأدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أول أمته وآخرهم، وأرجو ألا أرد الحق إذا أتاني، بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلنها على العين والرأس، ولأضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتي، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقول إلا الحق. الـ 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 يعني في الختام أقول أن هؤلاء المبطلون تطاولوا على الدعوة، اتهموا الإمام رحمه الله بأنه ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكره الأولياء ولا يعظمهم، أنه يمنع الصلاة والسلام على رسول الله، ويعني من باب تنفير الناس قالوا دعوة وهابية مع أنها سنية لا وهابية، حتى ينفروا الناس فيقول أنت وهابي، نقول لا أنا سني أنا مسلم متبع لمنهج السلف الصالح. يعني لعل هذه مقدمة سريعة أردت لأحباب الكرام في بداية هذه الحلقات المتتاليات صلى الله أن يبارك فيها أن نعرف تعريف عام من هو هذا الإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. إن شاء الله تابعونا في الحلقات القادمة نبدأ الحديث بالتفصيل عن سيرة الإمام وعن علمه ومسيرته العلمية وعن الشبهات التي أثيرت عليه وعلى دعوته وكيف رد العلماء عليها. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.